وإن كان فيها كسر مثل التركة 12.5، الكسر هو النصف، فابسط التركة من جنس ذلك الكسر، يعني اضرب التركة 12.5 في جنس ذلك الكسر، الكسر هو نصف جنسه يعني الاثنين، فتضرب. طبعا هنا لما قال ابسط التركة يعني العدد الصحيح في التركة، العدد الصحيح هو 12، تضربه في 2 بأن تضرب مخرج ذلك الكسر، مخرج النصف الاثنين في التركة وهي 12 فيصير 24. فما ارتفع أضفت إليه الكسر يعني الذي هو الواحد فوق الاثنين، المخرج يقصد باثنين، الكسر يقصد بواحد، 12 ضرب 2 24 زائد 1 5، هذه الطريقة المتبعة الآن في الرياضيات، فيصير 25. وعملت فيه ما عملت في الصحاح، يعني الآن كم صارت العدد الذي عندك؟ 25. 25 ماذا تصنع به؟ تضرب، صار عندك 25. الآن الزوج كم له من 12؟ 3، 3 من 12 مو صحيح لأنه ربع. تضرب هناك، ضربنا 3 في العشرة لأن التركة هي 10، يعني الحين التركة صارت 25، فنضرب 3 في 75 في 25 يصير 75. 75 نقسمه على كم؟ على الفريضة، فريضة 12 نقسمه على 12، فما اجتمع للوارث 75 تقسيم 12 كم؟ يصير مقدار، يصير 6 وشوي. قسمته على ذلك المخرج، على ذلك المخرج على الاثنين، لان انت ضربت 12.5 في 2 ضاعفته، الآن الذي يخرج قسم على ذلك المخرج وهو الاثنين، فيصير 3 وشوي مثلا. فإن كان الكسر نصفا يعني 12.5 الكسر الذي ويا التركة قسمته على 2، قسمت الذي يخرج على 2، وإن كان ثلثا قسمته على 3 وهو المخرج يعني، وعلى هذا إلى العشر تقسمه على 10 فما اجتمع فهو نصيبه. ولو كانت المسألة عددا أصم، العدد الأصم كما تلاحظون في الحاشية هو الخالي من الكسور 9 من النصف والثلث إلى العشر، يعني بمعنى آخر لا نصف له، لا ثلث له، لا ربع له، لا خمس له، لا سدس له، لا سبع له، لا ثمن، لا تسع، لا عشر، هذا يسمونه عدد أصم، مثل 11 و13. فاقسم التركة عليه، لو كان تركت 11، المرأة تركت 11 دينار، اقسم التركة عليه، كم التركة؟ التركة كم؟ هنا بالنسبة إلى المسألة، فلو كانت المسألة عددا أصم يعني مو مراد التركة، يعني لو كانت الذين يرثون سهامهم عدد أصم، يعني مثلا 4 أولاد و3 بنات، 4 أولاد كم سهم لهم؟ 8 و3 بنات 11، فصار عدد أصم. فهنا اقسم التركة عليه كم تركت المرأة مثل ما يمثل في صاحب الجواهر، تركت مثلا 12 دينار، فنقسم التركة على ذلك العدد على 11 سهم، فإن بقي طبعا أكثر من دينار هنا في الفرض، بقي أكثر من دينار مو صحيح؟ يصير دينار وشوي، فكل واحد طبعا إذا الولد افترض مثلا نقول طلع دينار وربع مثلا، فهنا الولد يضرب هذا السهم في اثنين لأن له سهمان، فيكون له دينارين ونص، البنت دينار واحد وربع. أما إذا بقي ما لا يبلغ دينارا بأن كانت هي تركت 10 دنانير، فطبعا 10 نقسم على 11 أقل من دينار، فماذا نصنع؟ فابسطه قراريط، اجعل الدينار اضربه في العدد الذي يتحول به إلى قراريط، والدينار يساوي 20 قيراطا. فنضرب مثلا الآن هي تركت 10 نضربها في 20 يصير 10 في 20 200 قيراط، واقسمه نقسم 200 قيراط على 11، فإن بقي ما لا يبلغ قيراطا لا بقي نص قيراط، بعد ما قسمنا باقي نصف، فهذا النصف القيراط كيف نقسمه؟ فابسطه حبات، القيراط 3 حبات، القيراط 3 حبات، فهذا المقدار الأقل من قيراط نجد أنه كم حبة، فنقسمه إلى حبات واقسمه. طبعا هنا كأنما نلاحظ نشوف أنه العدد ما يقبل قسمة، نقسم جميع التركة إلى حبات ونقسم نشوف كل واحد كم حبة له، فإن بقي ما لا يبلغ حبة، نلاحظ لما قسمنا طلع نص حبة مثلا، فماذا نصنع؟ فابسطه أرزات والحبة تساوي 4 أرزات واقسمه، فإن بقي ما لا يبلغ أرزة مثلا فانسبه بالأجزاء إليها، ونص أرزة وربع أرزة، لك 1,537,000 أرزة وثلث، جزاك الله خير. وقد يغلط الحاسب، هذه الآن يقول لما نحن قسمنا التركة قد بعض الأحيان الواحد يخطأ، فماذا نصنع؟ يقول حتى نتأكد أن حسابنا صحيح فاجمع ما يحصل للوراث، أنت كم حصل لك؟ حصل لي كذا، يسجله، وأنت حصل لك كذا، وأنت كذا، وأنت كذا، وأنت كذا، ويجمعهم، فإن ساوى التركة لما جمعهم فالقسمة صواب، وإلا فهي خطأ، لا بد من إعادة زيادة ونقصان، لا بد من إعادة الحساب. وإلى هنا تم الكلام في كتاب المواريث، ونتكلم بعده في كتاب القضاء، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب القضاء والنظر في صفات القاضي وآدابه وكيفية الحكم وأحكام الدعاوى. بالنسبة إلى القضاء وردت فيه الروايات الكثيرة في تحذير منه لغير من هو أهل له، ولذلك ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال للقاضي شريح، قال قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي أو شقي. طبعا لا يخفى أن القاضي المأذون له من قبل النبي أو الوصي هذا جلس مجلس، يعني هو نائب عن الوصي. وأيضا ورد عن الصادق عليه السلام أنه قال: اتقوا الحكومة، يعني الحكم بين الناس، إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل بين المسلمين كنبي أو وصي. وبالنسبة إلى روايات القضاء والتحذير منها كثيرة، وسيأتي في ضمن كلام المسائل الآتية إن شاء الله تلاوة بعض هذه الروايات. يقول: والنظر في صفات القاضي وآدابه وكيفية الحكم وأحكام الدعاوى. أما الأول وهو في صفات القاضي، من هو الذي يتولى القضاء؟ بما أن القضاء من المناصب المهمة والخطيرة وفيها التصرف في الدماء والأموال والفروج والمناكح والمواريث وغير ذلك، فهذا منصب لا يمكن أن يتولاه إلا طبعا من أذن له الله سبحانه وتعالى. فلذلك كان هذا المنصب مخصوص بالأنبياء وبالأوصياء وبمن نصبوا من الأوصياء عليهم السلام أجمعين. وهذا الذي ينصب لا بد أن تتوفر فيه شرائط. قال: ويشترط فيه البلوغ، لأن الصبي هو مولى عليه، يعني عليه ولاية، فكيف تكون له الولاية على الناس؟ وكمال العقل كذلك لا بد أن يكون عاقلا لا يكون مجنونا، والإيمان بمعنى أن يكون إماميا اثني عشريا، والعدالة وهي الاستقامة على جادة الشريعة المقدسة بفعل الواجبات وترك المحرمات الصغائر منها والكبائر، وطهارة المولد بأن لا يكون ابن زنا. أما إذا كان ابن شبهة فهذا طاهر المولد. والعلم لا بد أن يكون عالما مجتهدا فقيها كما سيأتي بيانه. والذكورة لا بد أن يكون رجلا، فلا يصح قضاء النساء. ثم الآن يفصل، قال: فلا ينعقد القضاء لصبي ولا مراهق. والمراد بالمراهق هو المقارب للبلوغ. المراهق للبلوغ يعني المقارب له ولم يبلغ بعد، أما إذا بلغ فهذا رجل، يعني خرج الآن بمعنى صار ليس بصبي. ولا ينعقد القضاء أيضا لكافر، لأن الكافر ليس أهلا للأمانة، وأي أمانة أعظم من الأمانة على الفروج وعلى الدماء وعلى الأموال، لأن القاضي يتصرف في هذه الأشياء، فلا بد أن يكون أمينا ويحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، ولا يحابي ولا يتبع هواه، بل ورد في بعض الروايات أنه بعض العلماء من بني إسرائيل هذا كان قاضيا وكان حاكما عادلا لا يقضي إلا بالحق. فلما احتضر قال لزوجته: إذا أنا مت ضعي علي ملاءة، يعني مثل ما احنا عبر شرشف، ثم اكشفيها فإنك لا ترين سوء. لأنه في السابق في زمان بني إسرائيل كان الميت يتوضع عليه الملاءة ثم تكشف عنه الملاءة، فإذا كان من أهل الإيمان لا يرى سوء، وإذا كان من أهل المعاصي يرى فيه ما يسيء. فهي وضعته لما مات غطته بالملاءة، ثم بعد مدة رفعته فوجدت دودة تنخر في أنفه فجزعت وفزعت، ثم رأته في المنام فسألته يعني ما بال هذه الدودة؟ قال: لقد جاء إلي في يوم من الأيام أخوك يداعي رجلا أجنبي، فلما دخل علي أحببت أن يكون الحق مع أخيك. بحكم القرابة، ولكن لا أحكم له بالجاور، لا أريد أن يكون الحق معه حتى أحكم بالحق. يقول: فلما نظرت في الدعوة وجدت أن الحق مع أخيك فحكمت بالحق لأخيك. فلأن حكمي طابق هواي وإن كان حقا حصل ما حصل. يعني لهذه الدرجة من الحذر الشديد في مخالفة الهوى. فكيف يؤتمن كافر في أمثال على ذلك؟ وكذا الفاسق، أيضا الفاسق ليس أهل للأمانة حتى يؤتمن، ويدخل في ضمن العدالة. لما نقول عادل يدخل في ضمن ذلك اشتراط الأمانة، لابد أن يكون أمينا حتى تتحقق عدالته. إذا لم يكن أمين لا يكون عادلا. يعني هذه الأمانة داخلة في العدالة، والمحافظة على فعل الواجبات وأيضا ترك المحرمات الصغائر منها والكبائر. وإن كان المشهور عند العلماء أن فعل الصغيرة لا يخل بالعدالة، ولكن الإصرار على الصغيرة يخل بالعدالة. طبعا السيد الخوي حفظه الله يرى أنه لا، فعل الصغيرة بمجرده يخل بالعدالة، وتعود العدالة بالاستغفار. بل بعض العلماء يرى أنه المحافظة على ما هو موافق للمروءة، يعني الأشياء التي يشمئز منها العرف لا يعملها، فإذا عملها اختلت عدالته. يعني مثلا الآن يجوز للإنسان أن يأكل في الطريق، فلو أكل شخص محترم القاضي مسك مثلا قطعة من الخبز وصار يأكل في الشارع، أو مثلا يركب دراجة مثلا ويسوق، أو يخرج مثلا في شارع ويركض مثلا من باب رياضة أو ولابس ملابس مثلا رياضية، هذا بالنسبة إلى هذا الشخص لا يناسبه، يشمئز منه العرف، فهذا يخل بالمروءة. بعض العلماء يرى أن هذا يخل بالعدالة. طبعا السيد الخوي حفظه الله لا يرى أن ذلك يخل بالعدالة. يقول: ولا ينعقد القضاء لولد الزنا، لأن قلنا لابد من طهارة المولد، فولد الزنا لا يكون قاضيا مع تحقق حاله. يعني إذا تؤكد أنه ولد زنا، أما إذا الناس يتكلمون فيه أو الناس يتكلمون في أمه أو أمه معروفة بأنها تعمل الفاحشة والعياذ بالله، لكن هل كل من تعمل الفاحشة أولادها أولاد زنا؟ لا، مو لازم. إذا كانت ذات بعل فينسب الأولاد إلى أبيهم، الولد للفراش. قال: إذا تحقق حاله لا يصح أن يتولى هذا المنصب، كما لا تصح إمامته. أيضا ولد الزنا لا يصح أن يكون إماما. طبعا إماما المراد منه مسلم، منه إمام للمسلمين، يعني الإمام المعصوم، لا يمكن أن يكون في نسبه شيء، فضلا عن أن يكون ولد زنا. بل أي أمور يسيرة تنفر تنفر الناس منه لا يمكن أن تكون فيه، لأن الإمام إنما جعله الله ونصبه لينقاد إليه الناس لا لينفروا منه. الكلام لا في إمام الصلاة، إمام الصلاة لا يمكن أن يكون ابن زنا، ولا شهادته أيضا لا تقبل شهادة ابن الزنا وإن كان عادلا في الأشياء الجليلة، في الدماء مثلا لا تقبل، في الأمور الخطيرة الأموال العظيمة لا تقبل شهادته، لأن طبعا ابن الزنا يعني هذه أمور تحتاج إلى نفسيات عادية، أما إذا كان نفسية ابن الزنا ما يمكن أن يتولى القضاء أو يتولى هذه الأمور، لأن هذه أمور جليلة والله سبحانه وتعالى ما جعلها لكل أحد، بل لا بد من مواصفات خاصة في من يتولاها. وكذا لا ينعقد لغير العالم، لا ينعقد القضاء لغير العالم، ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في قوله سبحانه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فلا بد أن يكون الإنسان عالم بما أنزل الله حتى يحكم به. وفي أيضا آية أخرى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي آية ثالثة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وأيضا ورد عن الصادق عليه السلام أنه قال القضاة أربعة، ثلاثة في النار وواحد في الجنة، رجل قضى بجور وهو يعلم أنه جور فهو في النار، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم أنه قضى بجور فهو في النار. يعني هذا لا يعلم بأنه جور لكن لماذا تحكم وأنت لا تعلم، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار مع أنه قضى بالحق، لكن لأن هذه كما يقولون رمية من غير رمي، رموا بس وأصابت الحق فهو في النار أيضا لأنه من غير علم. ورجل قضى بالحق وهو يعلم أنه الحق فهو في الجنة. نعم هذا في الجواهر في صفحة 15. هناك أيضا رواية عن الباقر عليه السلام قال من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه. وأيضا عن الصادق عليه السلام قال أنهاك عن خصلتين فيهما هلاك الرجال، أنهاك أن تدين الله بالباطل وتفتي الناس بما لا تعلم، إلى غير ذلك من الروايات. نعم المجلد 40 من الجواهر صفحة 13 وصفحة 15. قال وكذا لا ينعقد لغير العالم، والمراد بالعالم هنا كما تلاحظون في الحاشية يعني المجتهد الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، وهذا مما أجمعت عليه الإمامية، لا بد أن يكون القاضي فقيها، لذلك قال المحقق المستقل بأهلية الفتوى، أن يكون أهل للفتوى ومستقل في ذلك، لا يعتمد على غيره ولا يأخذ من فتاوى غيره. ولا يكفي فتوى العلماء، أن يرجع إلى العلماء في فتاواهم يقول هذا لا يكفي، يكون مقلدا لا، وإن كان عنده إحاطة بالأحكام لكن بتقليد لا، لابد أن يكون باجتهاد وباستنباط في جميع الأبواب كما سيأتي، ولا بد أن يكون عالما بجميع ما وليه. هو الآن سيتولى القضاء فلا بد أن يكون عالم بجميع ما وليه، ولذلك يعني بجميع ما سيتولى، هو سيتولى في القضاء في المواريث لا بد أن يكون عالم بأحكام الميراث، في الحدود والديات والتعزيرات لا بد أن يكون عالم بها، في النزاع في الأمور المالية لا بد أن يكون عالم بالأمور المالية وبالبيع وبالشراء وبالمساقات وبالمزارعة وبالخيارات وبغير ذلك من الأمور. لكن بعض العلماء يقول إذا كان عالما بجميع ما وليه يعني لا بد أن يكون عالم ومجتهد في جميع الأبواب، لأن القاضي ما من قضية تأتي إلا ولها ارتباط. الآن لو جاء له اثنان في قضية تتعلق بالمواريث، ربما ينحل من هذه القضية ما شاء الله من القضايا. يقول له أنت هذا المال من أين اكتسبت؟ قال أنا ورثته مثلا. فلما يأتي إلى الميراث ربما يجد كيف، هل كان لمن؟ يقول كان لأبي. من أين حصل عليه أبوك؟ قال حصل عليه من كذا وكذا. ربما يجد أن هناك معاملة حصلت، معاملة فاسدة، فلا بد أن يكون عارف بأحكام البيع، لأن حتى يعلم أن هذه المعاملة التي جعلت هذا المال ينتقل إلى أب هذا الشخص هل كانت معاملة صحيحة أو ليست بصحيحة. وهكذا من القضايا تلاحظ أنه في كل قضية قد يكون هناك ارتباط بأبواب كثيرة في الفقه. ولذلك بعض العلماء يقول أن النبي صلى الله عليه وآله قال أقضاكم علي، هذه عبارة ثانية إلى أعلمكم علي. لو قال النبي وهو قد قال أعلمكم علي، أنا مدينة العلم وعلي بابها، تجد علماء أهل السنة، أغلب علماء أهل السنة ضعفوا الرواية، لا لشيء إلا لأنها ترتطم بأمور أخرى هم يعتقدون بها. إذا كان أنا مدينة العلم وعلي بابها، أين أبو بكر وأين عمر؟ فإذا تولى على الأمة الذي ليس بأعلم ما يمكن. فمن هذه الجهة ضعفوا الرواية، لكن بما أن الرواية وردت بطرق صحيحة، بعض العلماء الذين لم يأخذ بهم التعصب ما أخذ هؤلاء، لا قالوا بأنها رواية حسنة، حسنة ليست صحيحة، ما بلغت درجة الصحة لكن حسنة، يعني يؤخذ بها وهي معتبرة. فعلى كل حال هناك روايات تثبت العلم الأعلمية لأمير المؤمنين، والقضايا التاريخية تثبت، واحتياج الصحابة يثبت، واحتياج الكل إليه واستغناؤه عن الكل يثبت. لكن مع ذلك نجد من يجحد أعلمية أمير المؤمنين. لكن الرسول صلى الله عليه وآله قال أقضاكم علي، معنى ذلك يعني أعلمكم، فإذا كان أقضاكم يعني أعلم منكم في جميع أبواب الفقه. فإذا كان أعلم منكم في جميع أبواب الفقه هذا معنى الأعلم، فصار لذلك صار أقضى، لأنه في جميع الأبواب يقضي بالحق. يقول ويدخل فيه أن يكون ضابطا. لما نقول عالم لابد أن يكون ضابط، والمراد بالضابط يعني حفظه متعارف، ضابط يعني ضبطه متعارف يعني حفظه. فلو كان كثير النسيان مثل ما يقولوا الناس يعني ما يجمع، كل ما يلقى إليه ينسى، ففي هذه الحالة يقول فلو غلب عليه النسيان لم يجز نصبه، لأن القضاء يحتاج ماذا قال آنفا. هذا الآن لما جاء بالدعوة قد الدعوة تستمر أيام، ماذا قال أمس، ماذا قال أول أمس، ماذا قال منذ قليل، حتى يمكن أن يؤخذ بإقرار، هذا يعني يستلزم منها إقرارات، يستلزم منها أشياء أحسن. فالإمام أمير المؤمنين يحتاج في قضايا كما نلاحظ إلى بعض الأمور اللي فيها نوع فن في إظهار الحق، فالقاضي يحتاج إلى هذه الأشياء. أما إذا كان كثير النسيان هذا بعد لا يصلح للقضاء، لم يجوز نصبه. وهل يشترط علمه بالكتابة؟ يعني لو فرض أنه فقيه، وهذا فرض يعني يمكن أن يكون محال، فقيه جامع للشرائط ولكن لا يعرف الكتابة ولا يعرف القراءة، فهل يشترط أن يعلم بالكتابة؟ قال فيه تردد. طبعا تلاحظون يعني فيه هو جاء بوجهي التردد، قال نظرا إلى اختصاص النبي صلى الله عليه وآله بالرئاسة العامة، النبي صلى الله عليه وآله له الولاية العامة في الدين والدنيا، مع خلوه في أول أمره، وهذا استدراك يعني قبل البعثة في أول أمره كان خاليا من الكتابة، كان أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة، هذا وجه عدم الاشتراط. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وآله الذي عنده الرئاسة العامة في أمور الدين والدنيا ولم تشترط فيه الكتابة، فكيف بالقاضي الذي رئاسته محدودة جدا؟ هذا من باب أولى أنه لا تشترط فيه. قال والأقرب اشتراط ذلك، هذا الوجه الثاني من التردد سيأتي. قال لما يضطره أو يضطره إليه من الأمور التي لا تتيسر، لما يضطر القاضي إليه. بعض الأحيان القاضي يضطر إلى أشياء، ما هي هذه الأشياء؟ قال من الأمور التي لا تتيسر ولا تسهل لغير النبي بدون الكتابة. يعني الإنسان العادي لا تسهل ولا تتيسر إلا بالكتابة، لأنه قد يكون القضية تطول، فإذا طالت لابد أن تضبط الأقوال وتكتب، لأنه ربما تطول السنة والسنتين والثلاث، لابد أن نعلم ماذا قال، وليست هي قضية واحدة حتى الإنسان يضبط ويحفظ أقوال هذا بكاملها، ربما ينسى منها بعض الأشياء لأن مجموعة من القضايا ترد عليه في اليوم الواحد. فعلى كل حال بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله، آتاه الله سبحانه وتعالى من الملكات العظيمة ما تجعل الكتابة بالنسبة إليه أمر لا يحتاج إليه. طبعا هذا على قول بعضهم، وإلا على قول المشهور عند العلماء أن النبي يعلم بالكتابة من أول أمره، والنبي هو متصف بصفات الكمال. نعم هو لا يكتب، هذا شيء اقتضته مصلحة الدعوة، لأنه لو كان يكتب من أول الأمر هو يعرف الكتابة لكن لا يكتب، لو كان يكتب لاتهم بأنه هذه الأشياء نقلها من اليهود ومن النصارى وجاء بها إلى المسلمين، ولكن إذا كان لا يكتب ففي هذه الحالة تصعب على الشخص أن يضبط كل هذه العلوم بدون كتابة. لا طبعا هذا يجي، إذا قلنا شلت يده كان يعرف الكتابة فكان قاضي فشلت يده، إذا قلنا الكتابة مشترطة فلا بد من شو اسمه من عزله، خلاص لا يصلح، مثل فقيه ففقد الملكة بعد يعزل عن القضاء. لكن هذا الذي قال والأقرب اشتراط ذلك كما في الجواهر أنه هذا لا يمكن، يعني لا يمكن أن نقول بضرورته بأن يتصف به القاضي، يمكن أن يستعين بآخر في الكتابة، يعني كونه هو لا يعرف يمكن الاستعانة بمن يعرف وتسهل أمور القضاء ولا يصعب أو يعصر شيء فيها. قال ولا ينعقد القضاء للمرأة، لأنه قال لابد من الذكورة، لا ينعقد للمرأة وإن استكملت الشرائط، بأن كانت فقيهة عادلة طاهرة المولد كذا كذا من الصفات التي مرت، مع ذلك لكونها امرأة لا ينعقد قضاؤها، لأن الأصل أنه لا ولاية لأحد على أحد، الأصل أنه أنت لست ولي علي، لا ولاية لك علي، وأنا لا ولاية لي عليك إلا ما ثبت بالدليل. فالنبي لا ولاية له أساسا على الناس، لكن الله جعل له الولاية، وجعل الولاية إلى الإمام المعصوم، الإمام المعصوم جعل الولاية إلى القاضي. فالأصل أنه ماذا؟ لا ولاية لأحد على أحد. هذه الولاية لابد أن تكون بجعل من الشارع المقدس. فنلاحظ أن الروايات التي نصت على القضاء كلها تشير إلى الرجل، فما جعلت الولاية للمرأة. ولذلك مثلا في خبر أبي خديجة عن الصادق عليه السلام أنه قال إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل، لاحظ عبر رجل، إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، يعني أحكام أهل البيت، أحكام الإسلام، فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. فهنا قال رجل، انظروا إلى رجل منكم. قال وفي انعقاد قضاء الأعمى تردد، لو كان أعمى هل يمكن أن يقضي بين الناس؟ قال فيه تردد، أظهره أنه لا ينعقد، أظهره أنه لا ينعقد. لماذا؟ قال لافتقاره إلى التمييز بين الخصوم، هذا وجه عدم الانعقاد في وجهي التردد، أنه القاضي يفتقر إلى التمييز بين الخصوم، إذا جاء خصمان يعرف هذا من وهذا من، وكيف يحصل التمييز بدون النظر؟ وتعذر ذلك مع الأعمى، يتعذر أن يميز بين الخصوم إلا فيما يقل، إلا الأعمى الذي عنده بصيرة وفطنة عظيمة، هذا قليل. يعني مثلا هنا في البلد في موجود كان رحمه الله توفي، هذا مكفوف يصنع، يعني نجار ممتاز يصنع دواليب، يصنع حتى بعض الأماكن يحتاج بعضهم يحتاج إلى منبر، والدواليب يجعلها مزخرفة ويجعل فيها مرايا. وأيضا شخص آخر، يعني أنا رأيته هذا الشخص، أنا رأيت بعض الدواليب يعني اللي هو صنعها، وشخص آخر كفيف، هذا يسوق الدراجة، يسوق الدراجة من السوق إلى بيته هنا قريب من هذه المنطقة، نعم يسوق الدراجة ويجي ويلف في المكان، يعني بدون ما يصطدم بأحد، بدون ما يقع في مكان. فهذا أهل التمييز في الكفيف قليل، هذا وجه ماذا؟ وجه عدم انعقاد القضاء للأعمى. وجه الانعقاد أصالة العدم، هذا الشرط، هل يشترط؟ الأصل عدمه. ولإمكان سد الافتقار، افتقار تمييز بين الخصوم، بوضع مميز، يمكن يضع له شخص يميز بين هذا وهذا ويرشده إليه. ولإمكان التمييز بغير البصر، بالصوت، والصوت من المميزات القوية، إمكان التمييز بين بالأصوات، وهل يشترط الحرية أن يكون القاضي حر أو أنه ممكن حتى لو كان عبد؟ يقول قال الشيخ طوسي رحمه الله في المبسوط: نعم. وطبعا لماذا؟ لأن نفس القضاء القاضي له ولاية، ولاية القاضي على الناس، أنه إذا حكم وجب عليهم الأخذ بحكمه، والعبد مولى عليه، فكيف تكون له ولاية على الناس؟ مثل الطفل والمجنون. الشيء الآخر أن العبد أوقاته مستحقة إلى المولى، فإذا كان أوقاته مستحقة إلى المولى لا يمكن أن يتولى القضاء الذي هو يسبب أن تكون الأوقات مفرغة إلى الناس. قال: والأقرب أنه ليس شرطا، الأقرب أنه ليس شرطا، وممكن كونه مولى، ممكن المولى يعني كون عليه الولاية ممكن المولى يجيزه في أمثال هذه يعني الحكم بين الناس، فلذلك تكون أوقاته مفرغة إلى القضاء وإن كانت هي في الأساس مستحقة. قال: وهنا مسائل. الأولى: يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام عليه السلام. يعني الآن بالنسبة إلى الشخص الذي تكون له ولاية القضاء على الناس، هذا الشخص لا يخلو إما أن يكون قاضي منصوب، يعني بعد ما كان مجلس للقضاء والناس يترافعون إليه، أو يكون قاضي صلح. القاضي الصلح يعني لم ينصبه الإمام، مو منصوب للناس، وإنما أنا مع شخص بيني وبينه دعوة، فأذهب مع هذا الشخص إلى هذا القاضي ونترافع عنده وهو ليس منصوب، نذهب إلى بيته. فالقاضي الأول وهو القاضي المنصوب حتى تكون له الولاية على الناس في القضاء لابد من إذن الإمام عليه السلام. يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام عليه السلام أو من فوض إليه الإمام، أو نائب الإمام الذي فوض الإمام إليه أن ينصب القضاة. الإمام قال له: نصب قاضي في المكان الفلاني في المكان الفلاني، فلما نصبه نائب الإمام صار هذا القاضي له الولاية على الناس، لأنه بالنتيجة بإذن من الإمام. قال: ولو استقضى أهل البلد قاضيا. أهل البلد نصبوا لهم قاضيا، فهل هذا يكون له الولاية على الناس بتنصيب هؤلاء؟ قال: لم يثبت ولايته، لأن اجتماع الناس على شيء ما له في الإسلام أي أهمية، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك، ربما يجتمعون على باطل، وهذا كثير في الناس، فلذلك لا تثبت ولاية إلا كما قلنا من الله أو ممن جعل الله سبحانه وتعالى له الولاية. نعم، هذا الكلام الذي قلناه في القاضي المنصوب. أما في قاضي الصلح الذي يصطلح عليه ويتفق عليه ويتراضى به الخصمان، لا مانع حتى لو لم يأذن له الإمام. نعم، لو تراضى خصمان بواحد من الرعية وترافع إليه فحكم بينهما لزيمهما الحكم، ولا يشترط رضاهما بعد الحكم، يشترط رضاهما قبل الحكم في قاضي الصلح أنهما يتراضيان به. أما بالنسبة إلى القاضي المنصوب، تراضيا به أو ما تراضيا، يعني لو واحد بينه وبين شخص دعوة وترافع إلى القاضي، القاضي قال جيبوا فلان، ثاني الخصم الثاني، ذاك الثاني قال لا آتي، لا أرضى بحكمه، هذا رضي أو لم يرضى؟ يجيبوه ويقضي القاضي بينهما ويلزمه الحكم. أما هنا لا، في قاضي الصلح يشترط التراضي قبل الترافع، بعد الترافع لا، بعد الحكم لا. ويشترط فيه في قاضي الصلح ما يشترط في القاضي المنصوب عن الإمام الذي نصبه الإمام، يعني جميع الشروط تعتبر من العدالة، من الذكورة، من الاجتهاد، عدا إذن الإمام، فهذا طبعا كما قلنا غير مشترط. وإن كان مثلا مثل السيد الخوئي حفظه الله يذهب إلى أن قاضي الصلح لا يشترط فيه أن يكون مجتهدا، نعم يكون عارف ومحيط بالأحكام حتى يحكم على طبق ما أنزل الله سبحانه، أما أنه مجتهد لا ما يشترط. ويعم الجواز كل الأحكام، يعني إذا كان قلنا أنه يجوز له ذلك يعني في جميع الأحكام ممكن أن يحكم، في القضاء، في المواريث، في الديات، في الحدود، في كذا في كذا، في الأموال. قال ومع عدم الإمام، يعني ومع غيبة الإمام أو مع عدم إذن الإمام، ينفذ قضاء الفقيه، يعني ومع عدم إذن الإمام الخاص، ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت عليهم السلام. يعني كل فقيه من فقهاء الإمامية الذين يتبعون مذهب أهل البيت عليهم السلام، وهذا فقيه جامع للشرائط، فإنه ينفذ قضاؤه في زمان الغيبة. كل فقيه، يعني صار الآن كل فقيه منصوب من الإمام، كل فقيه منصوب من الإمام عليه السلام. قال من فقهاء أهل البيت الجامع للصفات المشروطة في الفتوى، بأن يكون عادلا، أن يكون طاهر المولد، أن يكون ذكرا، أن يكون مؤمنا عادلا إلى آخره، لقول أبي عبد الله عليه السلام فاجعلوه قاضيا فإني جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. وهذه الرواية ذكرها في الجواهر المجلد 40 في صفحة 31. وأيضا هناك رواية ثانية، طبعا هذه هو خبر أبي خديجة، إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم قاضيا فإني جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. أيضا في الخبر الآخر قال بعثني أبو عبد الله عليه السلام إلى أصحابنا فقال قل لهم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو ترادى بينكم في شيء من الأخذ والعطاء أن تتحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق، اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته قاضيا، وإياكم أن يتحاكم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر. وكذلك مقبولة عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكم إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك؟ فقال من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا. إذن إذا كان هذا حقه فلماذا هو سحت؟ قال لأنه أخذ بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به. قلت كيف يصنعان هؤلاء الذين بينهما دعوة؟ قال انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حاكما فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله. قال: فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا، واحد يقول له أنا أريد فلان والثاني يقول له أنا أريد فلان، فرضي أن يكون الناظرين في حقهما واختلف في حكمهما. يعني راحوا إلى واحد وحكم لهم، راحوا للثاني حكم بحكم آخر، وكلاهما اختلف واختلف فيما حكم، وكلاهما اختلف في حديثكم. يعني واحد يقول أنا رويت عن أبي عبد الله كذا قال، والثاني يقول كذا قال، فقال الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر إلى آخره. وهذا رواية طويلة ولطيفة، وهي مقبولة عمر بن حنظلة، لأن عمر بن حنظلة وإن لم تثبت وثاقته، لكن هذه الرواية تلقاها العلماء بالقبول وعملوا بها وصححوها. يعني بالنتيجة هي ليست صحيحة لكن هي معتبرة، معمول بها، فسموها مقبولة. يقول: ولو عدل والحال هذه مع وجود القضاة الإمامية عدل إلى قضاة الجور كان مخطئا، لأنه نهي عن أن يتحاكم إلى الجبت والطاغوت وهو تحاكم إليهم. أما المسألة الثانية إن شاء الله يأتي الكلام عليها في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وعليه الطيبين الطاهرين، سلمكم الله ولكم يغفر الله. الله يسلمكم وإياكم. سلام.